أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل السابع، التشييع. يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه، ويستحب لهم تشييعه. إذن استحبابين، استحباب أن يعلم المؤمنون، واستحباب الثاني هو استحباب أن يشيعوه. وقد ورد في فضله، في فضل التشييع، أخبار كثيرة. ففي بعضها: من تبع جنازة أعطي يوم القيامة 4 شفاعات ولم يقل شيئا إلا وقال الملك ولك مثل ذلك. يعني مثلا يستغفر للميت، الملك يجيبه ولك مثل ذلك. يقول: اللهم احشره مثلا مع النبي وآله، اللهم احشره مع محمد وآل محمد، فالملك يناديه يقول: ولك مثل ذلك. وفي بعضها، في بعض الأخبار، أن أول ما يتحف به المؤمن في قبره أن يغفر لمن تبع جنازته، وله آداب كثيرة. إذن استحباب التشيع ثابت بلا إشكال، والتشيع نفسه فيه آداب وفيه مستحبات، وله آداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة، مثل أن يكون المشيع ماشيا خلف الجنازة، يعني أن لا يكون راكبا، يكون ماشي خلف الجنازة، خاشعا متفكرا حاملا للجنازة على الكتف، قائلا حين الحمل: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. ويكره الضحك واللعب واللهو والإسراع في المشي، وأن يقول: ارفقوا به واستغفروا له. والركوب، يعني هذا مكروه، أن واحد يقول هكذا: ارفقوا به واستغفروا له. والركوب والمشي قدام الجنازة، الركوب مكروه والمشي قدام الجنازة أيضا مكروه، لأنه مكروهين. أن يركب هذا مكروه حتى وإن كان خلف الجنازة، والمشي قدام الجنازة هذا أيضا مكروه حتى وإن لم يكن راكبا. والكلام بغير ذكر الله تعالى والدعاء والاستغفار، يعني بغير ذكر الله وبغير الدعاء وبغير الاستغفار، يعني واحد يتكلم في غير هذه الأمور هذا مكروه. ويكره وضع الرداء، الوضع يعني الخلع، خلع الرداء، هذا مكروه. الرداء ما يغطى به المنكبين من غير لبس، من غير لبس كالعباءة، عباءة هذا اللي متعارف يلبسوها الرجال، هذه يعبر عنها رداء، لأنها توضع على المنكبين، تغطي المنكبين بلا لبس، توضع على المنكبين، هذا يعبر عنه بالرداء. هذا مكروه أن يخلع الإنسان وهو يمشي مشيعا، مكروه من غير صاحب المصيبة، أما صاحب المصيبة لا يوجد كراهة في حقه، بل يوجد استحباب في حقه، فإنه يستحب له ذلك أن يخلع الرداء صاحب المصيبة، وأن يمشي حافيا، يستحب له أن يمشي حافيا. الفصل الثامن، الدفن. يجب دفن الميت المسلم ومن بحكمه. هذا الفصل يشتمل على مجموعة من النقاط. النقطة الأولى: يجب دفن الميت المسلم ومن بحكمه، اللي هو لقيط دار الإسلام والمجانين وأطفال المسلمين، مجانين من أبناء المسلمين، ذول القصر، ذول كلهم حكمهم حكم المسلم، فهؤلاء يجب دفنهم جميعا. وهذا مما لا إشكال فيه، فلا إشكال في وجوب الدفن شرعا للتسالم بين المسلمين، مضافا إلى ما ورد في الشهيد من أنه إذا أدركه المسلمون وبه رمق من الحياة فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. وهكذا ما ورد في السقط من أنه إن كان تام الخلقة فإنه يغسل ويكفن ويدفن. وأيضا ما ورد في الأعضاء، إذا وجدنا عضوا من الميت كرأسه أو صدره فأيضا دلت الروايات على أنه هذه يجب دفنها بالتفصيل الذي سيأتي. فإذا لا إشكال بين المسلمين عموما في أن الدفن هو أمر واجب ولم يناقش في ذلك. قال النقطة الأولى: يجب دفن الميت المسلم ومن بحكمه، ووجوبه كوجوب التغسيل. وقد مر قلنا في التغسيل وفي الصلاة بأنها واجبة بنحو المباشرة على الولي أو بنحو التسبيب، فالولي هو الذي يتصدى لذلك أو يكلف من يتصدى لذلك، فالتكليف موجه إليه ولا يحق لغيره أن يزاحمه إلا إذا هو قد امتنع من ذلك مباشرة أو تسبيبا، فهنا يجوز للغير أن يباشر ذلك. وأيضا ذكرنا أنه في الدفن قلنا لا يشترط الإذن من الاستئذان من الولي، بخلافه في مسألة الصلاة والتغسيل فإنه يشترط الإذن للذي يتصدى من غير الولي، إذا تصدى لابد أن يأذن له الولي باعتبار أن التغسيل والصلاة هي من العبادات. النقطة الثانية: ماذا يقصد من الدفن؟ ما هو معنى الدفن؟ معنى الدفن هو مواراة الميت في الأرض، يجعل الميت داخل الأرض، فلا يكفي أن يجعل داخل تابوت أو يبنى عليه بناء أو غير ذلك من الأمور، بل يلزم مواراته في داخل الأرض. هذا هو معنى الدفن شرعا. قال: وكيفية الدفن أن يوارى في حفيرة في الأرض، يعني لابد أن يكون الميت تحت الأرض لأن الأرض أعلى منه، يعني وعليه، فإذا مثلا خليناه على الأرض ذبينا تراب عليه، هذا قد يقال أنه ليس بدفن، وإن غطاه التراب. فلا يجزي البناء عليه ولا وضعه في تابوت، وضعه في بناء أو تابوت مع القدرة على المواراة في الأرض، ما دام يمكن أن يوارى في الأرض فلا يجزي ذلك. نعم، إذا جعل تحت الأرض وبني عليه كما هو اليوم متعارف في هذه السراديب الموجودة هنا في النجف، فهذا لا إشكال فيه، هذا يعتبر مواراة في الأرض. النقطة الثالثة: اتضح لنا معنى الدفن وأنه مواراة في الأرض في حفيرة تحت الأرض. وما هو مقدار الحفر تحت الأرض؟ بأي مقدار يلزم أن يحفر تحت الأرض؟ يكون عمق تلك الحفيرة، هل لها مقدر شرعا أو ليس لها تقدير شرعا؟ الجواب أن المعاراة في الحفيرة يلزم أن تكون بحيث يكون الميت تحت الأرض، ولو كان بمقدار شبر مثلا، شريطة أن يؤمن على جسده من السباق وألا تؤذي رائحته الناس. فإذا حققت الحفيرة كلا الأمرين هذا لا إشكال فيه. وعليه فإذا فرض أنه لم يكن هنالك سباع في مكان أردنا أن ندفن الميت في مكان لا يوجد فيه سباع، أو لم يكن ولم يكن هنالك ناس تتأذى من رائحته، فهل يكفي أن يجعل مثلا تحت الأرض بمقدار شبر؟ الجواب نعم يكفي ذلك، فأنها مواراة بالتالي تحت الأرض، ولا يوجد سباع، كما أنه لا يوجد من يتأذى برائحته لو خرجت رائحته. فلا يلزم في الحفيرة أن تكون بعمق بحيث لا يمكن للسباع أن تصل إلى جسد الميت أو أن لا تخرج رائحته، لا يوجد دليل على ذلك. وبعبارة ثانية، المعتبر في المواراة تحت الأرض هو أن يسر جسد الميت فعلا، فيكفي أن يكون بمقدار يسير إذا أمنا على جسده من السبع ولم يكن هنالك من يتأذى من رائحته. ولا يشترط أن تكون الحفيرة بمقدار هي تمنع من وصول السبع أو خروج الرائحة إذا لم يكن هنالك سبع أو لم يكن هنالك من يتأذى برائحة الميت. فالمعتبر هو الستر الفعلي والمواراة الفعلية، ولا يشترط المواراة الشأنية كما يعبر الفقهاء. يعني لا يلزم أن تكون تلك الحفرة من شأنها أن تمنع وصول السباع إلى جسده وأن تمنع خروج رائحته، هذا لا يشترط فيه، بل المعتبر أن تكون تلك الحفيرة ساترة لجسد الميت بالفعل، ولو كانت بمقدار، يعني يكون الميت تحت الأرض بمقدار مثلا شبر، هذا المقدار كافي إذا لم يكن هنالك سباع ولم يكن من يتأذى برائحته. لذا يقول بني، وتكفي مواراته في الحفيرة بحيث يؤمن على جسده من السباع وإيذاء رائحته للناس، ولو لعدم وجود السباع أو من تؤذيه رائحته من الناس. يعني شو يريد يقول سماس؟ يقول هاي الحفيرة يكفي أن تكون شنو؟ ساترة لجسد الميت، ساترة لجسد الميت. فإذا كان هنالك سباع أو من يتأذى بالرائحة لابد أن يكون عمق الحفيرة بحيث تؤمن كلا الأمرين، هم تمنع من وصول السباع إلى جسده أم تكون مانعة لخروج الرائحة، كأن تكون بمقدار متر أو مترين، هاي تحقق كلا الأمرين. أما إذا لم يكن هنالك سباع أو لم يكن أناس يتأذون من رائحته، فهنا لا يلزم أن تكون بذلك العمق، بل يكفي أن تغطي بدن الميت، فإن هذا مواراة بالتالي تحت الأرض. لذا يقول وتكفي مواراته في الحفيرة، يكفي أن مواراة بأي مقدار، أي يصدق عليه مواراة ولو بمقدار شبر، لكن شنو؟ إذا لم يكن سبع أو لم يكن من يتأذى برائحته. أما مع وجود الأمرين فهنا لابد أن تكون الحفيرة بمقدار تمنع من حصول كلا الأمرين. وتكفي مواراته في الحفيرة، هذا اللي يعبرون عنه الستر الفعلي للشأني. وتكفي مواراته في الحفيرة بحيث يؤمن على جسده من السباع وإيذاء رائحته للناس، ولو لعدم وجود السباع أو من تؤذيه رائحته من الناس، بل عفوا أو من تؤذيه رائحته من الناس، واضح؟ فإذا ذن الأمرين ما موجودات فهنا لا يشترط أن تكون الحفيرة أن تكون عميقة، أو بسبب البناء على قبره بعد مواراته، دفناه تحت الأرض بمقدار شبر مثلا ثم بنينا عليه بحيث منعنا وصول السباع إليه ومنعنا خروج الرائحة. هذا المقدار أيضا يكفي. ولكن الأحوط استحبابا هذا الستر الشأني، أحوط استحبابا أن تكون الحفيرة هي بنفسها تحقق كلا القيدين، يعني أن تكون بعمق تمنع من وصول السباع إلى جسده وتمنع من خروج رائحته، كأن تكون بمقدار مترين مثلا. إذا كانت بهذا المقدار لا تصل السباع إلى جسده كما أن رائحته لا تخرج، هذا احتياط استحبابي. فإذا المعتبر هو الستر الفعلي كافي هذا المقدار، وهو أن يجعل تحت العقد. ولكن أحوط استحباب الستر الشأني، ولكن الأحوط استحباب أن تكون الحفيرة بنفسها، يعني حتى مع عدم وجود السباع أو مع عدم وجود من يتأذى برائحته، حتى مع وجود عدم وجود كلا الأمرين، أحوط استحبابا أن تكون الحفيرة بنفسها على كيفية تمنع من انتشار رائحة الميت ووصول السباع إلى جسده، حتى إذا لم يكن من يتأذى أو لا توجد سباع، أحوط استحبابا أن تكون الحفيرة عميقة بحيث تحقق كلا الأمرين. النقطة الرابعة، يجب وضعه على الجانب الأيمن. الميت عندما يوضع في القبر لابد أن يكون على جانبه الأيمن، وأن يكون وجهه إلى القبلة. هذه هي الطريقة المتعارفة وقد جرت عليها سيرة المتشرعة. أما بالنسبة إلى وضعه على جانبه الأيمن فدلت عليه بعض الروايات الضعيفة، ولكن ورد في رواية صحيحة يرويها يعقوب بن يقطين عن الإمام الرضا قال: سألت أبا الحسن الرضا صلوات الله عليه عن الميت كيف يوضع على المغتسل، نريد نغسله شلون نخليه على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة، بأي طريقة يجعل الميت؟ قال صلوات الله عليه: يوضع كيف تيسر، أي طريقة تخلي، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره. هاي الرواية دلت على أن للوضع في القبر كيفية خاصة، صحيح؟ ولا لا معنى لأن يقول كما يوضع في القبر، معناه أكو كيفية خاصة، وهاي الكيفية هم هي فد أمر معروف لدى عامة الناس، والإمام اعتمد على معروفية تلك الكيفية وإلا لبينها، فهو لم يبين تلك الكيفية باعتبارها أمر معروف. وحيث أن السيرة الخارجية قد جرت على أن يوضع الميت في القبر بهذه الكيفية، يكون على يمينه ووجهه نحو القبلة، فهذا معناه هي هذه الكيفية الخاصة التي أشار الإمام إليها. فإذا وضعه على الجانب الأيمن هذا مما لا إشكال فيه، وأن يكون وجهه نحو القبلة، أن يكون وجهه نحو القبلة، ولا يكفي أن يوضع شنو على الجانب الأيمن، لأنه قد يكون على الجانب الأيمن وظهره إلى القبلة، بالعكس يصير، لابد يكون على جانبه الأيمن مستقبلا بوجهه القبلة. يعني في بلادنا نحن في العراق مثلا، والبلاد بشكل عام اللي تكون القبلة إلى الجنوب، يكون رأس الميت إلى الغرب ورجلاه إلى الشرق، كل البلاد اللي تكون قبلتها إلى الجنوب يكون هذا واضح. أما اللي تكون قبلتها إلى الشمال الأمر بالعكس يصير، لابد شو يكون؟ يكون رأس الميت إلى الشرق ورجلاه إلى الغرب. هذا استقبال الميت بوجهه إلى القبلة دلت عليه الروايات، من قبيل صحيحة معاوية ورد فيها: كان البراء ابن معرور الأنصاري في المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وآله بمكة، وأنه حضره الموت. هذا البراء حضر الموت، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس. في بداية الإسلام كانت قبلة المسلمين هي بيت المقدس، كانوا يتوجهون إلى بلاد فلسطين إلى بيت المقدس ويصلون. بعدين تغيرت القبلة، من اليهود كانوا يعيرون النبي ويعيرون المسلمين بأنه أنتو دينكم لو كان هو الحق لكان لكم قبلة غير قبلتنا. كان النبي يتأذى من كلام اليهود، وكان ينتظر الأمر السماوي بتغيير القبلة، وكان ينظر في السماء إلى أن نزلت الآية المعروفة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. النبي صلى الله عليه وآله كان في مسجد القبلتين، هذا المسجد المعروف اليوم في المدينة، وكان المحراب، وكان النبي يصلي صلى صلاة الظهر إلى بيت المقدس، ثم عندما نزلت الآية المباركة توجه في صلاة العصر إلى الكعبة المشرفة، توجه إلى مكة وصلى صلاة العصر، فسمي هذا المسجد بمسجد القبلتين لأن النبي صلى فيه إلى القبلتين، ونزلت الآية بتغيير قبلة المسلمين في هذا المسجد. والمسجد لا زال اليوم موجود، وإلى في السابق محرابين يعني كان هذا المسجد، واحد باتجاه بيت المقدس واحد باتجاه الكعبة المشرفة. بعدين بنوا هذا المسجد، هم وسعوه سوى طابقين ولغوا المحراب اللي باتجاه بيت المقدس، خلوا علامة فقط بالجدار فوق. ومما يؤسف له أن هذا المسجد مسجد القبلتين طابق الأرض بعد ما بنوا جعلوا حمامات تواليتات، وعليه لا يجوز الدخول إلى هذا يعني للتكرم في هذا المكان، لأنه مسجد ولا يجوز تنجيس المسجد. وهذه واحدة من بدعي ومحاولة طمس آثار النبي اللي قام بها آل سعود، ومحاولاتهم كثيرة في هذا المجال. على كل حال، فالنبي صلى الله عليه وآله في بداية الدعوة الإسلامية هو المسلمون كانوا يصلون إلى بيت المقدس. فهذا البراء عندما حضرته الوفاة، النبي صلى الله عليه وآله كان في مكة وهو في المدينة هذا الرجل. بل قال نكمل الرواية، قال: وأنه حضره الموت، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس، فأوصى البراء أن يجعل وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى القبلة. إلى رسول الله باعتبار النبي وين كان؟ في مكة. فقالهم خلوا وجهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وإلى القبلة، فجعل وجهه إلى القبلة. فنزل به الكتاب، إمام يقول صلوات الله عليه، فنزل به الكتاب، إلى أن الرواية تقول: فنزل به الكتاب وجرت به السنة. فهذه الوصية اللي وصاها هذا الرجل البراء الأنصاري، هذه الوصية قد أمضاها الشارع المقدس، وأن الميت يجعل وجهه نحو القبلة، وصارت هي المعمود بها بعد ذلك. قال: ويجب وضعه على الجانب الأيمن موجها وجهه إلى القبلة. النقطة السادسة: إذا اشتبهت القبلة يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.